وعن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنمبة، رواه مسلم.
في هذا الخبر في ترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية فيه إشارة إلى أن الرقية إما أن تكون محظورة قبل ذلك، ولهذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن فيها، أو تكون من جهة الأصل أمسك عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لوجود بعض ألفاظ الشرك فيها، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعيان منها. وما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمى والنملة، أن هذا الترخيص ليس على سبيل التقييد، فيقال أنه لا يرتقي الإنسان إلا من هذه الثلاث، وإنما رخص النبي عليه الصلاة والسلام إما منها في مجلس واحد، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أحدا بعينه بترخيص فنقلت على هذا النحو، وإلا فالرقية هي باب واسع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقى التي كانوا يسترقون بها في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا. وبه نعلم أن الرقية التي رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما كان من كلام الله جل وعلا، وما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من الكلام العربي المعروف. وأما ما كان من خلاف ذلك من الكلام غير المفهوم من التمتمة أو جمع الحروف أو وضعها على الأرقام ونحو ذلك من غير تناسق وفهم جمل معلومة، فإن هذا من الأمور معلومة النهي. وأما ما كان مما يتضمن ألفاظا شركية فإنه يمنع من ذلك، مما يتضمن توسلا بغير الله أو التجاء بغيره سبحانه وتعالى فيمنع الإنسان منها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالرقية من العين في إشارة إلى إثبات العين، وقد جاء في ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، وهذا عند عامة السلف وباتفاقهم أن العين حق ويسترقى منها. وعلاج العين على نوعين، النوع الأول أن يسترقي الإنسان منها كما في هذا الخبر، النوع الثاني أن يطلب الإنسان ممن عانه أن يغتسل له، وقد جاء ذلك في الصحيح حينما عانى عامر بن ربيعة سالم عليه رضوان الله تعالى حينما حسر عن ذراعه ليتوضأ، فقال والله ما رأيت مثل ذلك ولا جلد عذراء يعني بياضا، فاشتكى سالم عليه رضوان الله تعالى فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وطلب عامرا فقال لما يقتل أحدكم أخاه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل له. والاغتسال إذا طلب من الإنسان ينبغي أن يبادر إليه، وذلك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا فإن العين والنفس هي ليست من الأمور المقصودة للإنسان، وإن بالغ في هذا بعض أهل النظر والدراية من أهل الطب من المتأخرين الذين يقولون أن العين تصيب إذا كان الإنسان صائما لمدد وامتنع عن الأكل لثلاثة أيام أو ليومين ونحو ذلك، وقيل أنها تقع في النفوس الدنية، وقيل أن الإنسان يعين من حيث لا يشعر ولو كانت نفسه ليست كذلك. ولهذا أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التبريك فقال هل لا بركت، يعني قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله، فإن هذا مما يدفع العين. والعين هي من جهة الأصل قوة نفسية تؤثر على المشاهد مما يعجب الإنسان، وأثرها فيما يعجب ويحب، وأما ما يبغضه الإنسان فإن العين لا أثر لها في ذلك. وما يفعله بعض العامة من دفع العين بتقبيح الوجه أو الشكل أو الاسم ونحو ذلك، فهل هذا من الأمور المحمودة أم لا؟ يقال لم يرشد إليها الشارع، وإن كان من جهة الأصل تتفق مع القاعدة أن النفس أو العين لا تقع إلا على ما يحبه الإنسان، ولكن يقال أن الشارع قد حث على ما هو خلاف ذلك، حث الشارع على على أن يلبس الإنسان من الملبس الحسن، والله جميل يحب الجمال. كذلك التسمية الحسنة وعدم تقبيح الإنسان لوجهه وشكله بحب التنظف والتطيب ونحو ذلك، وهذا من الأمور المحمودة. وإذا سلك الإنسان شيئا من هذه المسالك من غير تقبيح، كأن يحجب الإنسان حسنا له، أو يحجب الإنسان ابنا له أو بنتا عند من يخشى أنه يعينها ونحو ذلك، فإن هذا مما لا بأس، فإن هذا مما لا بأس به. أما التقبيح فإنه من الأمور المذمومة التي لم يحث عليها الإسلام. وقد جاء في ذلك بعض الآثار، والعبرة في ذلك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعلم أن الدواء بالنسبة للعين هو للرقية، وكذلك أيضا بأن يتوضأ الإنسان. وينبغي للإنسان إذا طلب منه الوضوء أن يتوضأ ويغتسل، والوضوء هو أن يغسل الإنسان مواضع الوضوء ما ظهر من جسده، أن يغسل كفيه وكذلك أيضا يديه ووجهه وكذلك أيضا قدميه، سواء كان ذلك على الترتيب أو على غير الترتيب، فإن هذا هو الذي عليه عمل السلف الصالح عليهم رحمة الله. ولا ينبغي للإنسان أن يتعفف أو يمتنع. كذلك أيضا لا ينبغي لمن أصيب بشيء من الأمراض في نفسه أو جسده أن يبلغ به ذلك درجة الوسوسة، بمعنى أن ما أصابه من شيء من عاهات فيقول أني أصبت بعين عانني فلان أو فلان، فيتهم عشرة ويطلب من العشرة أن يتوضأ ونحو ذلك، يقال أن هذا من أمور الوسوسة. فهل للإنسان إذا طلب من غيره أن يغتسل له أو أن يتوضأ، هل يلزم من ذلك من استشفاء الإنسان بمائه أن يغتسل بنفسه؟ وإن وجد ماؤه بنفسه من غير أن يغتسل، هل هذا كافي أم لا؟ أو لا بد من نية ذلك المغتسل؟ يقال ظاهر الدليل أنه لا يلزم من ذلك النية، فلو أخذ ماءه من غير علمه، فمثلا لو أن إنسانا علم أن فلان قد عانه فدعاه فوضأه، فقال توضأ قد حضرت الصلاة، ثم وضع له طشتا فأخذ ذلك الماء ثم اغتسل به، ومعلوم أن العائن لا يعلم بذلك، هل ينتفع منه؟ ظاهر النص أنه ينتفع، ولا حرج في ذلك. وأما ما يفعله بعض العامة بأخذ آثار بعض الناس من النوى أو بعض طعامه أو حذائه وغسلها، فهذا مما لا أصل له، وهو من الأوهام التي يتعلق بها العامة مما لا أثر لها. كذلك ما يضعونه في أواني أو يضعونه في تراب ونحو ذلك، فيستحثون الناس بالنفث فيه، فربما وقف بعضهم عند أحد الجوامع، وقد رأيت في أحد الجوامع رجلا واقف عند الباب وقال أنني أصبت بعين، ويستحث الناس أن ينفذوا فيما بين يديه من إناء، فمن جاء نفث ثم غادر، وهذا من الأمور التي يتوهمها الإنسان. فالريق ولو كان مما يستشفي به الإنسان لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي أن ينفث في إناء ولا أن يتوضأ. وإذا أخذ الإنسان ذلك الإناء فإنه يرشه عليه على جسده من غير اغتسال. بعض الناس يظن أنه يغتسل الإنسان بجسده كامل كغسل الجنابة، لا، وإنما يرش على نفسه، على ظهره بينه وبين ثيابه، كذلك أيضا على بطنه، ورش على رأسه، فإن هذا حسن، ولا يلزم من ذلك استيعاب البدن. والعين تقع على الإنسان، وربما تقع على الجماد، وربما تقع على الحيوان، ورقية الحيوان أيضا لا بأس بها. وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء يعده من أبواب الإعجاز في وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ضرع الشاة، لكنه قد جاء من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه حث على النفخ في أنف الناقة في منخرها الأيمن والأيسر، وجاء عنه هذا بإسناد صحيح عليه رضوان الله تعالى. كذلك أيضا هل يقال هذا أيضا في الجماد في السيارة ونحو ذلك أم لا؟ فهل للإنسان أن يرقيها إن كانت بها علة؟ يقال لا بأس بذلك، لأن الجمادات لها تركيب، الله عز وجل أعلم بها تركيب، كذا كما الإنسان تركيبه، فهو من جملة الدعاء، والرقية لا بأس بها. وأما أين يرقي فموضع العاهة والمرض، كذلك فإن الإنسان يأخذ بالأسباب. وأما الحمى فالمراد بها اللدغة، لدغة الحية أو العقرب أو لدغة النملة، كذلك أيضا ما كان من سموم من الهوام والحشرات ونحو ذلك فإن هذه تسمى حمى. وهي وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على علاجها عليه الصلاة والسلام بأحوال: الحالة الأولى أن يسبقها استعاذة وتحصين، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حينما جاءه رجل قد لغته عقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء، يعني لو أصاب كذلك ما ضرك ذلك بشيء. كذلك أيضا بالرقية، أن يسترقي الإنسان من اللدغة. والرقية في ذلك قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقرار بسورة الفاتحة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في الرجل الذي رقى سيد القوم حينما لدغته العقرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أو ما يدرك أنها رقية. وهي في لدغة العقرب وفي لدغة الحية وفي سائر اللدغات. وإنما يكثر استعمال لدغة العقارب باعتبار أنها أكثر تناولا للناس وكذلك أكثر أثرا في الناس، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله العقرب لم تترك أو تدع نبيا إلا لدغته. وأما النملة في رقية النملة فرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها من ضمن مما رخص فيه عليه الصلاة والسلام. والنملة هي داء يصيب الجنب، وليست هي النملة الحشرة المعلومة، وكانت العرب ترقي منها بشيء ليس فيه كلام الله جل وعلا. وتقول العرب في رقية النملة: المرأة تكتحل وتختضب وتنتعل غير ألا تعصي الرجل فيعيدونها. وذكر بعض العلماء أن أسماء بعض الرجال تكون رقية أيضا من النملة، كما في اسم مسدد كما جاء عن يحيى بن معين، وكذلك عن بعض الأئمة لما قيل له في مسدد قال: ما اسمه؟ قال: مسدد. قال: ما اسم أبيه؟ قال: مسرهد. قال: ما اسم جده؟ قال: مسدد بن مسرهد بن مسربل بن أرندل بن أرندل. فقال: هذه أضف إليها بسم الله وتشفي من رقية العقرب والنملة. وهذا إما أن يكون مرده إلى التجربة، وإما أن يكون مزاحا، وكلها محتملة. ولكن ينبغي الإنسان ألا يسترقي إلا بشيء فيه كلام الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غنية. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. متفق عليه.
وفي هذا ترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تسترقي من العين. وقد تقدم معنا في مسألة طلب الرقية أن هذا ينافي التوكل، وهنا أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترقي، يعني تطلب الرقية من العين. يحتمل أن يكون لها ويحتمل أن يكون لغيرها، وهذا نص عام. فإذا طلب الإنسان الرقية لغيره لم يدخل في نفي التوكل أو عدم دخوله في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أذن لها بالاسترقاء من العين، ذلك لكثرة الإصابة بها ولا يكاد يسلم منها أحد، ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو قوي، حتى يصل ربما إلى قتل الإنسان، ويتضع الميت في القبر والطائر في القدر، وهذا وأثرها معلوم في كثير من الناس. فينبغي الإنسان أن يتوقف من ذلك بالتعاويذ والأحراز، وكذلك أيضا بالرقية الشرعية الواردة في ذلك. قد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من المسائل ما يتعلق في الرقية. الأولى للإنسان أن يسترقي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو بالذكر والنف ويصاحبه النف، ومنها ما يكون بالتراب ثم يضعه في ماء، وثم إن إن نزل أو ركد ذلك التراب شرب ذلك الماء، أو ما جاء عن بعض السلف قال جاء هذا عن عبد الله ابن عباس كما روى الإمام أحمد، وجاء أيضا عن أيوب بن تميمة الساختياني، وجاء عن أبي مجلد وغيرهم في الكتابة على ورقة بزعفران ونحو ذلك، ثم وضعها في ماء حتى تمحي ثم يشرب ذلك، فإن هذا أيضا من الأمور المحمودة التي لا بأس بها، وقد جاء هذا عن غير واحد من السلف كما تقدم الإشارة إليه. كذلك الأولى للإنسان أن يرقي نفسه ولا يكثر من طلب الرقاة، فإن هذا له أثر فيه على الإنسان، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الرقية كما جاء في الصحيح حينما رأى صبيا فقال أرقوه، وما قال أتوني به أرقيه. كذلك ما جاء عن سعد بن وقاص عليه رضوان الله تعالى حينما جاءه رجل يطلبه أن يرقيه قال أجعلتني نبيا أرقي نفسك. كذلك ينبغي للإنسان أن يرقي غيره في حال العجز أو عند الحاجة أو من غير طلب، أن يرقيه ويقرأ عليه، كما كانت عائشة عليه رضوان الله تعالى ترقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تنفث في يديه لبركة يديه ثم تمسح بجسده عليه الصلاة والسلام. كذلك لا حرج على الإنسان المسلم أن يرقي كافرا، كما جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد في الرجل الذي سيد القوم وكان مشركا فرقاه عليه رضوان الله، فرقاه أحد الصحابة عليه رضوان الله تعالى. وكذلك أيضا لا حرج على الكتاب أن يرقي مسلما، كما جاء عند الإمام مالك في الموطأ من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة أن عائشة عليه رضوان الله تعالى دخل عليها أبو بكر وعندها امرأة يهودية ترقيها، فقال أبو بكر ارقيها بكتاب الله، ارقيها بكتاب الله. وذلك يدل على أصل تقدم الإشارة إليه أن الأثر الأبلغ في ذلك هو للقرآن ليس للراقي، الأثر في ذلك هو للقرآن وليس للراقي. ولو كان الأثر في خيرية الراقي بذاته فإن الخيرية في اليهودية معدومة، خيرية في اليهودية معدومة، ولا ينبغي أن يرشد أبو بكر عليه رضوان الله تعالى أن ترقيها بالقرآن. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعلق قلبه بالقرآن على خلاف ما هو سائد عند كثير من الناس، أن يتعلقوا بأفراد ونحو ذلك حتى يضعف لديهم التوكل في هذا الأمر، فيضعف أيضا الشفاء لأنهم تعلقوا بشيء ليس بمشروع.
نعم. عن ابن عباس
كبير سؤال يقول رقية الطفل كيف تكون؟ ذكرنا أنه يوجد رقية ودعاء وتحصين للطفل. الدعاء هو أن يدعو الإنسان ولا يلزم مشاهدة الصبي أو وجوده، أن يدعو الإنسان له كان في بلده أو لم يكن في بلده. الرقية هي بالألفاظ المشروعة مع نفع، وأما التحصين فهو أمر توقيفي وألفاظه توقيفية بخلاف الرقية، ألفاظها واسعة، كذلك الدعاء ألفاظه واسعة، أما التحصين فهو توقيفي. التحصين توقيفي، أن يأتي بالأذكار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحصن بها الصبي، كأن يقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة ونحو ذلك، هذا من التحصين. وأما بالنسبة للرقية والدعاء فهو أمر واسع، ورقية الصبي كرقية غيره من الكبار ونحو ذلك، وربما يتباين بعض الصبية عن غيرهم باعتبار مثلا يوجد منهم من لم يطعم وصعب تناوله ذلك، فيتنزل معه بحسب حاله، وكان مثلا يتحمل بعض الأدوية كالعسل ونحو ذلك، ربما مثلا الصبي يكون ثقيل عليه العسل، كذلك أيضا ربما لا يطيق بعض أنواع الدواء فمثلا حجامة أو الكي ونحو ذلك، ربما يضره ذلك، فينظر الأمور تقدر بقدره كما تقدم الإشارة إليه بالنظر إلى الأصول الثلاثة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في قوله عليه الصلاة والسلام: العين حق. إنما ألحق ما يقع من آثر على الإنسان بسبب النفس بالعين، وذلك أنها الوسيلة والمنفذ الذي يوصل العجب إلى نفس الناظر، وإلا قد يقع أو تقع النظرة والنفس أو الحسد من غير المبصر أو من لا يملك عينا أصلا، وذلك أن النفس هي التي توقع الشر في الإنسان. وإنما ألحق الأمر بالعين باعتبار أنها هي الوسيلة التي تنقل للإنسان ذلك. وهذا لأمرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النفس في غير ما موضع، وأنها هي الجالبة للحسد. الأمر الثاني أن العين إذا قلنا أنها هي الوسيلة الناقلة، قد يعجبها شيء ولا يعجبها شيء، وقد يعجبها شيء ولا تراه حسنا على سبيل العجلة في الرؤية ونحو ذلك، فلا يقع في نفسها موقع العجب والاستحسان، ولهذا لا تؤذي. ولهذا يقال إن الأعمى أو من لا يملك جرما للعين أصلا أنه قد يقع منه الحسد، وذلك بسماعه لشيء من أوصاف المحسود. لهذا إنما ألحق الشارع هذا الأمر باعتبار الأغلب، وذلك أن أغلب الناس هم من أهل كمال الخلقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله العين حق يعني ليست بباطلة، وإنما أضيف الحق إلى العين باعتبار أن النفوس تنكر ما لا تراه محسوسا، وهذا قد وجد عند كثير من أهل العقل والنظر كالمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام وجماعة من طوائف المبتدعة إلى إنكار أثر العين، وأن هذا ليس بمعروف، وهذا من الباطل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أشار إلى هذا التحقيق على هذا النحو والتأكيد إبطالا لذلك المدعى من النفس بإبطال مثل هذا الذي أثبته الله جل وعلا وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أثبت ضرر العين وما تلحقه في الإنسان من أذية في نفسه وأذية أيضا في جسده وماله وولده، وبين حال العلاج، وقد تقدم الإشارة إلى هذا المعنى على النوعين، وأولها ما تقدم الإشارة إليه من أن الإنسان إذا عرف الذي أصابه بعين أنه يأمره أن يغتسل له، وهذا ظاهر في هذا الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا استوصلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم الاغتسال وهو على الصفة التي تقدم الكلام عليها يجب عليكم أن تجيبوا لذلك، وهذا على الوجوب. وإنما قيل بالوجوب لقرائن منها أن هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر. الأمر الثاني أن الاغتسال به زوال ذلك العارض وتلك الأذية التي نزلت بالإنسان، ومن ملك دفع أذية عن مؤمن لا يملك إزالتها إلا هو وجب عليه أن يزيلها، ومن أوقع العين بمن أصابته الأذية فإنه يجب عليه أن يزيلها سواء بيده أو ما يستطيع به أن يزيلها كالاغتسال، وهذا ظاهر. وهذه القرائن هي أقوى من قرينة الشرط في الاغتسال، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد الامتثال بالاغتسال بطلبه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا استوصلتم فاغسلوا، وهذا عند الطلب، وذلك لمعرفة المعين بعائنه، وهذا إنما قيد بالطلب لأنه هو الأصل، أن الإنسان إذا لحقته أذية ممن لم يكن عنده إلا هو فطلب منه فيجب عليه أن يمتثل. وثمة قاعدة يذكرها أهل الأصول، وهي أن الأمر إذا قيد بشرط فإن هذا من قرائن عدم الإلزام به، وهذا من الصوارف عن الوجوب. وهذا فيه نظر باعتبار أن القارنتين مما تقدم هي أقوى من هذه القاعدة التي ذكرها الفقهاء في هذا الموضع. وإذا لم يطلب من الإنسان الاغتسال وغلب على ظنه أنه هو الناظر، فهل يجب عليه أن يغتسل وأن يعرض غسله على من أصابه بعينه فيقال أنه يتأكد في حقه؟ وأما إذا تيقن فقد يقال بالوجوب، باعتبار أن الإنسان إذا ملك رفع أذية أو دفع شر عمن أصابه الشر نزل به لا يملك رفعه إلا هو، فإنه يجب عليه أن يرفع. وفي حال غلبة الظن فإنه يستحب ويتأكد في حقه. والعين حق، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل القضاء أو القدر في ظاهر هذا السياق أنه لا يسبقه شيء، ولو كان ثمة شيء يسبق القدر لسبقته العين، إشارة إلى قوتها ونفاذها وخلوصها إلى مرادها أسرع من كثير من الأسباب التي يطلبها الإنسان بإلحاق أذيته بغيره. والقضاء هو ما قدره الله جل وعلا وقضاه، وهو على نوعين: هو ما كان عند الله جل وعلا من سابق علمه مما هو مكتوب عنده من مقادير الخلائق، فهذه لا تغير ولا تبدل. النوع الثاني ما هو مكتوب بأيدي الملائكة من تصير أمر العباد، فإن هذا الأمر يرجع فيه ويثبت، ولهذا الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء من كتابه ويثبت، وعنده أم الكتاب، جعل الله جل وعلا له كتابين: كتاب عنده سبحانه وتعالى، وكتاب بأيدي الحفظة من ملائكته، فما كان لديه من كتاب فإن الله جل وعلا يمحو فيه ما يشاء ويثبت، وما كان عنده جل وعلا فهو ما سبق بعلمه من أحوال الناس. وما كان مما يفعله الإنسان ويقع فيه مما من أسباب تمحو ذلك الكتاب عن الكتاب الثاني فهو من قضاء الله جل وعلا ومكتوبه الأول، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الأسباب تتدافع، ومنها الدعاء. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وثوبان بأسانيد يعبد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء وفي لفظ القدر إلا الدعاء، إشارة إلى أن دعاء الإنسان لله جل وعلا أن هذا يرد ما قضي عليه. والمراد بهذا القضاء هو المكتوب الثاني بخلاف المكتوب الأول، وكلاهما مقدر عند الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا كتب كذا، فإن دعا الإنسان رفع عنه ذلك البلاء. وكما أن الإنسان إذا وقع في شيء من الذنوب والمعاصي يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فذلك الرزق الذي حرم بذلك الذنب هو مما كان مكتوبا فمحاه الله جل وعلا عنه وسلبه تلك الخيرية بذلك الذنب الذي وقع منه. فكما أن الإنسان يدفع عنه الشر كذلك أيضا يجلب له الخير، يدفع عنه الشر بدعائه، وكذلك أيضا يجلب له السوء وكذلك يحرم الخير بالذنب يصيبه. وهي على هذين النوعين: يمحو الله جل وعلا من الخير ويثبت مكانه شر لسبب ورد على ذلك، وكذلك يمحو الله جل وعلا من الشر ويبدله بشيء من الخير لسبب ورد في هذا، وكلها من الكتاب الذي عند الله سبحانه وتعالى. وبه يعلم أن كثيرا من النصوص التي يظن فيها التعارض في مثل ذلك التي يتمسك بها بعض أهل الابتداع من أن ظاهرها التعارض ليست كذلك، وإنما هي على أنواع ينبغي أن يرجع إليها بفهم السلف الصالح عليهم رحمة الله. وقضاء الله جل وعلا وقدره مما هو مكتوب عنده سبحانه وتعالى تقدم معنا الإشارة إليه في حديث عمران بن حسين عليه رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.